الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا أبدا الموضوع الذي معنا موضوع هام جدا، وقد تكرر ذكره في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا أبدا. الموضوع الذي معنا موضوع هام جدا، وقد تكرر ذكره في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس حرم منه، ومن حرم السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. هذا الموضوع هو البصيرة، وفرق بين البصر والبصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالكثير من الناس عنده بصر لكنه ليس عنده بصيرة، ولذلك الله عز وجل يقول لهم قلوب، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. ليس المقصود هنا النظر، فهو يعرف أن هذا الجدار وهذا باب وهذا، لكن ليس لا يستفيد رؤية صحيحة، رؤية حقيقية التي يرى فيها الإنسان الأمر البعيد، يعرف الماضي والواقع ويستشرف في المستقبل في رؤية سليمة صحيحة وفق سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تتعدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالذي عنده رؤية بعيدة، رؤية واضحة، يعرف نهايته، كما أنه يعرف هل بدايته تصل إلى النهاية. يعرف أن طريق مكة جنوب، لكن لا يمكن أن يسلك طريق الشمال، لا يمكن أن يسلك طريق تبوك. يقول أنا أعرف مكة هنا، أعرف تماما أعرف مكة. طيب، تعرف مكة لابد أن تبدأ في الطريق إلى مكة، ما تأخذ الطريق الآخر. وهذه هي الرؤية الحقيقية. يعني بعض الناس يقول أعرف تماما إن في جنة وفي نار تماما، موقن 100%. قال نعم. طيب، هل سلكت طريق الجنة ولا معرفتك خاطئة؟ خطأ. إذا كنت تقول أعرف طريق مكة وتسلك طريق تبوك، ماذا نقول له؟ هذا غير عاقل، لا يرى، لا يبصر، لا يفهم، لا يعقل. وكذلك من قال أنا أعرف تماما الجنة، طيب لماذا لا تسلك طريقها؟ وإذا قال ابن القيم إن البصيرة نور يجعله الله عز وجل في عين القلب، يفرق به العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال، لأنه قد يكون عنده بصر وعنده علم ومعرفة، لكن ليس عنده قدرة للتفريق بين الحق والباطل. وإن كانت عنده القدرة أن يفرق بين الحق والباطل، فليس عنده القوة والإرادة على أن يسلك الطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كان يقول من دعاء عجيب دائما ندعو به؟ قال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عجيب، في أحد ما يرى الحق؟ نعم، كثير لا يرى الحق، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طيب ممكن يرى الحق ولا يتبعه؟ نعم، وذاك دعوتان: أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يرى أن هذا، بعض الناس يرى الحق باطل ويرى النور ظلمة ويرى الخير شر ويرى الشر خيرا ويرى الفساد صلاحا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. شوف أداة حصر وقصر، يعني عملهم يتصورون أن عملهم كله صلاح وإصلاح، وإذلك ما قالوا صالحون قالوا مصلحون، وهذا من فقد البصيرة. وإذ لو كانت عندهم البصيرة ما قالوا هذا الكلام ولا هذا الحديث. ولذلك كثير من الناس ليس عنده بصيرة. إيش يقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بل إن من أولاد آدم، فقط أولاد آدم، واحد بالألف عنده بصيرة. نسبة كبيرة ولا قليلة؟ ها؟ واحد في الألف عنده بصيرة، والباقي ما عنده بصيرة أبدا، في ظلمة. ولذلك الله عز وجل يقول: أو من كان ميتا. شوف الناس في ظلمة إلا من بصره الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عنده كشاف أمامه يمشي يسير صح، لا يسقط يمين ولا يسقط يسار ولا يظن ولا يتيه، وإنما النور واضح. لو سلك أحدكم طريقا مستقيما في الليل بسيارته في ليلة مظلمة في آخر الشهر ثم انطفأ النور، ماذا يفعل؟ طريق مستقيم ويعرف أن هذا طريق مستقيم، لكن انطفأ النور ماذا يفعل؟ يسقط يمين أو يسار، أو يضرب السيارة الذي أمامه، أو يضرب حجر أو بهيمة أو إلى آخره، أو يقف حائر. واقف حائر ما يدري في أين يذهب. وهذا مثل نور المنافقين الذي ذكر الله عز وجل في سورة البقرة. الحاصل الله عز وجل يقول عن عباده: الله نور السماء، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من الظلمات إلى النور، يبدأ يعيش في نور، يكون تقديراته صواب، لاحظ، نظراته صائبة، تخطيطه سليم، استجابته للحدث صحيحة صحيح. هذه أحداث وقعت، مثل الآن أحداث اليهود في فلسطين. الذي عنده بصيرة يعرف كيف يتحقق للمسلمين النصر، كيف ينهى وجود اليهود في بيت المقدس، يعرف ما يستنكر ويقول لماذا فعل اليهود هذا. الذي عنده بصيرة ما يقول هذا، لأنه يقول الأصل في اليهود هم إيش؟ الفساد، ويسعون في الأرض فسادا، الأصل فيهم الفساد، والأصل أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وأنهم لا يفترون ولا يملون في التخطيط والتنظيم والترتيب، لا يألونكم خبالا، يقصرون لا يقصرون في إفسادكم. فليس الآن أمر مستغرب، المستغرب إذا رأيت الكلب ساكت ما يأكل تقول لماذا؟ فيه مرض، الكلب عنده لحم وساكت فيه مرض. اليهود لا يسكتون إلا للتخطيط والتنظيم. والذي عنده بصيرة يعلم أن اليهود لا يمكن يقفوا للمسلمين أبدا، عنده وعد من الله عز وجل. قال الله تعالى إيش؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يعلم أنهم مختلفين تماما، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أنهم هم جميعا في النمر جميعا، لكن في الحقيقة متفرقون مختلفون متباينون، شتى طوائف متعددة متلونة متغايرة مختلفة. وأن هؤلاء اليهود لا يمكن أن يصمدوا للمسلمين ولا أن يقاتلوا، بل هم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لاحظ كلمة حياة نكرة، أي حياة، المهم يكون حي، المهم يكون حي، حياة الخسف، الأذى، التعذيب، الذلة، المهانة، ما عنده مشكلة في هذا، أنهم يبقى حي. فإذا كان هذا القوام مختلفون متباينون ضعاف يحرصون على على الحياة ولا يقاتل المسلمين في قرى إلا في قرى محصنة ويسعون في الأرض فسادا، يوقن لهم ليسوا مشكلة، لو فز المسلمون وقاموا عليهم أنهى وجودهم تماما. من هم اليهود؟ إخوان القردة والخنازير، أذل الخلق. لكن إذا فقدت البصيرة يقول لا، يمكن اليهود يسالموننا، يمكن اليهود أن نتفق معهم، يمكن أن نتباحث نحن وإياهم، يمكن أن يفوا بالعهد والوعد. هذا لأنه ما عنده بصيرة، والذي عنده بصيرة يعلم أنهم قد يفون بالعهد إذا كان لهذا للتقليد، لكن الأصل فيهم لا يفون أبدا، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ما فيه ولا مرة. وإذا خانوا الله عز وجل وخادعوا الله فكيف بالخلق؟ طرق اكتساب هذه البصيرة كيف نكتسبها؟ طبعا الآيات في كتاب الله عز وجل كثيرة في البصيرة، كما قال تعالى ومن كان، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كيف نكتسب هذه البصيرة ولا يخدعنا فلان ولا يعني تضيع تقديراتنا، يضيع تقديراتنا الإعلام في الشرق أو الغرب، ولا يضحك على المسلمين؟ هنا لابد أن يكون عندنا بصيرة، رؤية واضحة، نرى بعيد، نقول هذا غلط وهذا صواب وهذا جيد وهذا خطأ. كيف؟ لابد أن تكتسب هذه البصيرة عن طريق عدة قنوات. القناة الأولى وهي التقوى، تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أداة نور تفرق به بين الحق والباطل، بين العدو والصديق، بين البر والفاجر، تعرف المصالح وتعرف المضار، بل تزداد بصيرتك حتى تعلم خير الخيرين وشر الشرين، لأن هذا النور يزداد حتى تعرف هذا خير وهذا خير، لكن تعرف هذا أخير من هذا فتأخذ الأخير، وتعرف أن هذا شر وهذا شر، ولكن تعلم أن هذا أشر من هذا وأشد. فهذا قوة في البصيرة، يعني مثل الإنسان إذا عنده كشاف قوي ويرى في الأرض كل صغيرة وكبيرة يدرك، لكن إذا كان عنده نور خافت يعرف طريقه فقط، لكن لا يعرف هل هناك حيات في الطريق أو عقارب، لا يعرف. نعم. الطريق الثاني هو كتاب الله عز وجل، مدارسة كتاب الله جل وعلا، وهو القرآن هو النور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، بين واضح، نور ما في أي غبش، جلي ظاهر تستطيع أن تسير فيه، في كتاب الله عز وجل. فقط تدبر، تدبر كلام الله عز وجل تجد النور. لو أخذنا مثال على ذلك، فقط مثال، يقول الله عز وجل لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه تعطيك نور لحياتك التي تعيش فيها، فقط الآية هذه. أول شيء تعلم أن وعد الله حق، ووعد الله لا يتخلف أبدا، وواقع لا محالة. طيب، إذا كان واقع لا محالة ماذا نستفيد؟ نستفيد من ذلك قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. خلاص عندنا وعد، وعندنا خبر من الله عز وجل أن الذين كفروا إيش؟ ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد من الله عز وجل، خبر تماما، ما في تغير، وخبر من الله عز وجل مؤكد: وما كيد الكافرين إيش؟ إلا في ضلال. وخبر من الله عز وجل عن كيد فرعون: وما كيد فرعون إلا إيش؟ في تباب. شوف الآية، فالله تعالى وعد أم موسى، قال: أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في يم ولا تخافي ولا تحزني إن أرادوه. رده الله إليه ولا ما رده؟ رده. إذن عندنا وعد أن الله ما يتخلف، رد. وعندنا أيضا من الفوائد أن الأمن قد يكون من حيث موقع الخطر، وأن الشدة الفرج يأتي بيش بعد الشدة، وأن مع العسر يسرى، وأن الفجر بعد اشتداد الظلمة. طيب، هنا يأتي، طيب، هذا وليد ضعيف يلقى في اليم ويكون ملجأ ومناما لموسى، هذا خطر، لكن هنا أمن، جاء الأمن من حيث الخطر. فهكذا عندك وعد من الله عز وجل أن الكفار قد يتفقون عليك ويجتمعون، لكن عندك وعد من الله عز وجل أن هناك ناصر لأهل الإيمان مهما كان، لكن لابد أن يقوم بأداة النصر، بأداة النصر هو الأخ بسنن الله عز وجل. لذلك لا نخاف من اليهود ولا نخشاهم ولا من النصارى، لأن عندنا وعد. خطر هذا، لكن نعم هناك خطر، لكن يأتي فرج بعده، يأتي فرج واضح جدا بعد هذا. ولهذا إيش قال الله عز وجل يوم الحديبية؟ يوم الحديبية الصحابة رجعوا قد ضاقت صدورهم، لأنهم سمعوا إيش؟ أنهم يدخلون المسجد الحرام، ولكن كانت إيش؟ كانت المعاهدة ظاهرها، كان ظاهر المعاهدة ضد المسلمين واضح، حتى أن عمر بدأ يحاج رضي الله عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلت لك أنك تدخل المسجد عامك هذا؟ وإذا قلنا سينتصر المسلمون، هل قلنا أنه هذه السنة دي؟ لا، يمكن السنة الثانية. قال: لا، قال: ستدخلنه إن شاء الله بعد هذه المعاهدة، أنه يرجع توضع الحرب 10 سنين، 10 سنين توضع الحرب، وأن من جاء من الكفار مسلما إلى المسلمين يرجعونه المسلمون، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار لا يرجعونه، وهذه ظاهرة أنها فيها إجحاف. قال الله عز وجل بعد ذلك: وهم في الطريق المدينة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله، فتح، نعم فتح، لكن فتح اللي عنده رؤية بعيدة، فتح فعلا العام القادم أصبح فتحا. وأيضا في هذه وهذه الآية أصبح النجاة في هذا اليم، ولو لم يكن في اليم لما نجا موسى، لما نجا، أخذوا فرعون وجنوده وقتلوا، ولكنه في اليم حيث خطر كانت النجاة. أيضا من الدروس أن الأمور لا تدوم على حال، لا تدوم على حال. إيش كان حال بني إسرائيل في أيام موسى عليه السلام؟ الذلة والمهانة. وإيش كان يبحث عن يبحثون عن موسى ليقتلوه؟ والله تعالى قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فأصبح رسولا يخشاه فرعون وقومه. ما دامت حال فرعون الذي يقول ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ما دامت. ولذلك الذي يتدبر القرآن يكون عنده بصيرة، رؤية واضحة، يعرف الأمور يزنها. والكثير من الناس يجلس يحلل الأحداث وينسى القرآن وينسى السنة، بل أحيانا يلوك كلمات المحللين البعيدين عن دين الله عز وجل اللادينيين، ينسى. عندك يا أخي تقول له سبحان الله أنت تعلم الغيب، لكن لا، لا أعلم الغيب، لكن هذا سيقع كذا وكذا وسيكون كذا وكذا، لأنه الأمور منعقدة واضحة جلية، وعندي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخلف. عندنا مثلا قوم لوط بماذا أهلكوا؟ سألكم بماذا أهلك قوم لوط؟ بسبب الفعلتهم الشنيعة، ها؟ وبماذا أهلكوا قوم شعيب؟ تطفيف، ها؟ ونفس الموضوع قل عن عاد وعن ثمود وغيرهم. هذه الصفات موجودة في أمريكا ولا لا؟ هذه الأفعال الشنيعة موجودة عندهم ولا ليست موجودة؟ طيب هل سنة الله تعالى تحابي أحد تهلك هؤلاء تترك هؤلاء؟ لا. لكن باقي شيء، ما هي الشيء الباقي عليهم؟ أن ينذرون، أن يأتي أهل الإسلام وينذرونهم، فإذا أنذروهم سحبوا الفتيل القبلة اللي تفجر فيهم كله، فتيل فقط، فقط الإنذار، أنذرهم، بيّن لهم الحق، وضح لهم الطريق الصحيح، وادعهم إلى الله عز وجل، وبعدين اتركهم خلاص. الشنيع جاء والإنذار جاء، باقي إيش؟ أن يسلموا أو يهلكوا كمثل الأقوام الأخرى. فالله تعالى ما يهلك قرية إلا أهلها منذرون، ولا يهلك قرية وأهلها مصلحون أبدا. فإذا اجتمع ضلال وانحراف وفساد وجاءهم إنذار وما استسلموا له وما أسلموا، هذا الآن استحق العذاب. ولذلك أمر الله تعالى صالحا يخرج، وهود يخرج، ونوح يخرج، خلاص العذاب جاء، انتهى الأمر. نعم. من طرق اكتساب البصيرة بعد الأمر بكتاب الله عز وجل وتلاوته وتدبره، ليس القراءة للبركة، هو التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات والنوافل والأعمال الصالحة، فهذه تزكي الإنسان وتعطيه بصيرة ورؤية واضحة لمصالحه الشخصية ومصالح الأمة كلها إذا تقرب إلى الله تعالى بالعبادة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي رواه البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والنوافل تشمل نوافل الصلوات والصيام والصدقة والذكر، وكل ما كان أنفع فهو أفضل عند الله عز وجل، كل ما كان أنفع، والإحسان إلى آخره. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب فإذا أحبه الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هنا جاءه نور يبصر به. قال لأهل العلم أن يسدده الله تعالى في سمعه ويسدده الله تعالى في بصره، فلا يرى إلا خيرا ولا يرى إلا ما يفيده وما يستفيد منه، ولا يسمع إلا خيرا وما يستفيد منه. يعني هذه نظارة قوية، لا يعني شمعة قوية يبصر بها. لو قيل الآن معلن عن نظارة تبصر فيها بعيد جدا، كل الناس جاءوا يشترونها، فين صناعة أي بلد وبكم وكم سعرها؟ لا، ليست صناعة، هذا أمر إلهي. كلما كان عندك الرؤية الإيمان كلما زادت رؤيتك، وكلما ضعف الإيمان ضعفت الرؤية، ضعفت الرؤية. فأنت كلما كثرت النوافل أصبحت بصيرتك قوية، تدرك الحقائق، تعرف الأمور، تدرك ما وراء الأحداث ولتحدث، لأنك تعرف، تعلم سنن الله عز وجل في هذا الكون. لكن بشرط أن تزداد من عمل النوافل. البصيرة يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي في الأسماء والصفات، وقال كلاما جميلا نقرأ جزءا منه، يقول: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره. تخاف من أحد؟ تخاف من أحد بعد ذلك؟ ها؟ أمر الممالك تحت إيش؟ تحت تدبير من؟ تحت تدبير الله عز وجل، الذي يقول الشيء كن فيكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الطلب خلفه، قريش تركض وراءه بخيلها، وأبو بكر التفت يقول: الطلب خلفنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي: ولا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا، ما يستطيع. حتى يقول سراقة: حتى سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. لا، ما يلتفت أبدا، ما يلتفت، خلاص أخذ بسنن الله عز وجل، عنده بصيرة أن الله لن يخذله، أخذ بأوامره كلها وفعل كل الاحتياطات التي أمر الله تعالى بها، وأخذ عليه الصلاة والسلام بجميع الأسباب، وقريش تركض وهو طريق، ما يلتفت، يقرأ القرآن ما يلتفت أبدا. تستطيع أن واحد خلفك معه سلاح ويركض على خيل وأنت على بعير، ما تلتفت؟ ها؟ ما تلتفت؟ تستطيع؟ ها؟ ما تستطيع. أبو بكر ما كان إيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقف وحارب، فقط يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان خائفا على رسول الله. الطلب خلفنا يا رسول الله، لا تحزن، إن الله معنا، ماشي الطريق. لكن هذا متى؟ هذا لما علم صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ها؟ من أسمائه إيش؟ ها؟ البصير. من أسمائه، من صفاته البصير، من صفاته السميع، من صفاته العليم. ها؟ فهذه صفات الله عز وجل، ولن يخذل عبيده، حفيظ، حفيظ يحفظ عباده، كافي يكفيهم. الإنسان إذا آمن بهذه الصفات وأصبح عنده بصيرة بأسماء الله، ما يقرأها قراءة نظرية، قراءة نظري لا يفيد، ولو حفظتها ما دمت لا تعمل بها ولا تعرف معانيها فلا تستفيد منها. ولذلك كانت هذه الصفات وهذه الأسماء قائدة للصحابة، يرون الجيش أمامهم بالآلاف، مئات الآلاف، وهم أعداد يسيرة ويبرزون، النصر أمامهم ولا يخشون ولا يخافون. فهذه بصيرة بأسماء الله تعالى وصفاته، يعلمون أن الله عز وجل قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، أن تخشى أنك أن الله تعالى لا يراك، فإذا لا يحفظك ولا يذب عنك، ما يذب عنك، ما يحميك. إذا اتقيت الله عز وجل لا تخشى غيره، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه أبدا، لا تخاف. يعلمون أن الرزاق ذو القوة المتين، الله عز وجل رزاق، وذلك ما يخاف على ماله ولا على رزقه ولا على أجله. لذلك يقول ابن القيم: وتتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. المرتبة الثانية مرتبة البصيرة في الأمر والنهي، أن أوامر الله عز وجل جاءت على حكمة، ولا يأمرك بشيء إلا فيه مصلحة، ولا ينهاك عن شيء إلا فيه مضرة، وفائدته لك في الدنيا وفائدته لك في الآخرة. ولذلك من كان عنده بصيرة في هذا الأمر لا يتوانى عن أمر من أوامر الله فيتركه، ولا عن نهي من نواهي الله ورسوله فيرتكب أبدا، عنده بصيرة، واضح الأمر، ما يقول والله هذه فيه مصلحة قليلة أبغى أستفيد منها وهذا أريد منهم في أفعل كذا، لا، هذا أمر من أوامر الله عز وجل، أنا عندي بصيرة أن هذا الأمر قائم أو نازل من الله عز وجل، فيه مصلحة لي ومصلحة عائدة لي في الدنيا وفي الآخرة، وهذا النهي هو مضر علي في الدنيا والآخرة، فعندي بصيرة في ذلك. المرتبة الثالثة البصيرة في الوعد والوعيد، تشهد قيام الله تعالى عليك في ذلك، في الخير والشر، عاجلا وآجلا، في دار العمل ودار الجزاء، وأن هذا موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته. فالعقل فضلا عن النقل يشهد أنه لا بد من وعد ولا بد من وعيد، لا بد من ثواب ولا بد من عقاب، وأن كل خير ستجد ثوابه في الدنيا وستجد ثوابه في الآخرة، وكل شر كذلك. فلذلك عندك بصيرة ويقين أنك مهما عملت من خير فسترى، فمن يعمل مثقال ذرة إيش خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعندك بصيرة في هذا الأمر، في وعد الله عز وجل لأهل الإيمان أن ينصرهم، ووعيده لأهل الكفر أن يخذلهم، بصيرة تامة، ما عندك في ذلك أدلى شك ولا ريب. وعد أن الله عز وجل سينجي المؤمنين ويهلك الكافرين، وعد أن الله تعالى أن الله عز وجل أعد الجنة لعباده المؤمنين والنار للكافرين، وعد من الله عز وجل أن الجميع سيسيرون على الصراط ويجتازون على جهنم، على متن جهنم هذا الصراط، وإن منكم إلا واردها، لكن يتفاوت الناس في سيرهم. فهذا يجتاز الصراط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلمحة البصر، ها، والثاني كالبرق، والثالث كجود الخيل، والرابع إلى آخره، وأنه ببصيرته يعرف هذا الصراط على متن جهنم، ذاك في على متن جهنم، ولكنه يعرف كيف يسير عليه في الدنيا بمسيره على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. ولذلك الله أن تقرأ كل يوم سورة الفاتحة أكثر من 17 مرة، وتقرأ قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، بقدر سيرك على الصراط المستقيم هذا تسير على الصراط المستقيم لك. ولرحمة الله بك أراد منك أن تجتاز الصراط على متن جهنم كالبرق، ولذلك قال: اسأل لي الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء والشهداء والصالحون. ما قال اسأل الصراط المستقيم ليصير أخير الناس في زمنك أو الناس الطيبين، قال الذين ساروا. فأنت تحاول أن تقتدي بأعلى الخلق وهم الأنبياء، ولذلك الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني اقتد بالنبي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون سيرك سريعا على الصراط هنا، فيكون سريعا على الصراط يوم القيامة. وإذا كان سيرك على الصراط هنا ضعيفا أو في معاصي وشهوات، فهذه فسيرك على الصراط على متن جهنم نفس الشيء، والمعاصي هي الكلاليب، كلاليب النار كما قال ابن القيم، كلاليب تخدش أو تجرح أو نسأل الله السلام يكردس الإنسان. نعم. وأما درجات البصيرة فهي ثلاث درجات أيضا. درجة أولى يبصر ويعلم أن طريق الشرع حق، لا يخاف سالكه ولا يجد مكروها، تعلم أن هذا الطريق حق وصواب. ليه تخاف؟ لماذا تعرف؟ وأن هذا الخوف ناتج عن ضعف الإيمان، لأنه إذا تحقق الإيمان تحققا تاما زال الخوف من المخلوقين وأضرارهم زوالا تاما تاما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول في قضاء القدر؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال لو اجتمعت، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، شيء نكرة، ها؟ لا يعني مثل وخزة الإبرة أو الشوكة، ها؟ تشاك بشوكة، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ليش إذن يضيق صدرك؟ ليش تخاف؟ لماذا تضطرب؟ لضعف الإيمان. ولو كان عندك بصيرة أن هذا طريق حق، وأن طريق الحق لا خوف عليك فيه، ولن يصيبك شيء إلا بشيء قد قضاه الله عليك، إما بسبب ذنوبك أو رفعة في درجاتك، ولا تخشى شيء، كله في مصلحتك، دائما في مصلحتك. وأيضا الدرجة الثانية تشهد بصيرتك أن الله عز وجل متفرد بالهدى والضلال، متفرد بالخلق، هو الذي خلقه وهو الذي وزع عليه من هداية وقدرها عليه، وهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وهذا بصيرة عجيبة يطمئن الإنسان إليها طمأنينة تامة. دائما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا حديث يقول ابن القيم لمن وعاه فيه بصيرة عظيمة، ما يمكن منعت أن يعطيك إياه أحد، وأعطيت ما يمكن يأخذه أحد أبدا، منعت لا يمكن أن تمنع ما فيه مصلحتك أبدا. يقول ابن مسعود إن الرجل يدخل في التجارة مع القوم فيرجع ولم يكتسب شيئا، فيقول غلب للناس، سبقني الناس، يعني أخذني الناس، فعل بي الناس، والله عز وجل يحميه ويمنعه، لأنه يعلم إن أتته الدنيا فسد فسد، ومن رحمته به ومحبته به يمنعه من هذا. ولله المثل الأعلى، كمثل الطبيب، واحد عنده مرض سكر شديد وصل 400 ويرى التمر الجميل ويقول لا تأكل، أنا جائع يا فلان، خف الله أعطني، قال ما أعطيك. هل يقول وليه إن هذا الطبيب عدو له؟ يقول أحد إنه هذا عدو له؟ طيب رب العالمين يمنعك خير ترى أمامك، دنيا مقبلة يصرفك عنها تماما تماما، ما تأخذ شيء، لأنه أرحم بك من نفسك ومن الوالدة بولدها. فإذا كان عندك بصيرة عرفت أن الله تعالى هو المتفرد في الخلق والرزق والهداية والضلال والمنع والعطاء، فالله عز وجل أعلم وأحكم، ها؟ الله تعالى أعلم وأحكم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يفعل شيئا عبثا، بل كل شيء بحكمة جل وعلا. والدرجة الثالثة بصيرة تفجر لك المعرفة وتثبت لك الفراسة. الله أكبر. تعطى معرفة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم وأحداث الأرض، معرفة عجيبة. وإذلك تجد بعض العلماء على حسب البصيرة يقرأ نصا آية من كتاب الله فيقول فيها 100 فائدة، وعالم آخر يقول فيها 20، وعالم آخر يقول فيها 10، على حسب البصيرة. ويقرأ حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كذا فائدة، 100 فائدة، ويقول الثاني فيها 10 فوائد، ويقول الثالث فيه 1000 فائدة. أحد العلماء أرسل لأحد العلماء في السابق ورقة يقول وجدت من سجنك 20 فائدة في كل العالم، فكتب إليه وقال أما أنا فوجدت من ذلك 1000 فائدة. 1000 فائدة، أصبح عنده بصيرة أكثر، وجد فوائد. فالله عز وجل ما يمنع من شيء إلا في فائدة وفي مصلحة. وذلك تجد الفراسة، الفراسة العجيبة العظيمة، كمثل من اشتهر من القضاة بالفراسة؟ القاضي إياس، له قصص عجيبة بالفراسة، ينظر الرجل ويقول هذا فيه كذا وكذا. واشتهر من الصحابة بالفراسة عمر الخطاب رضي الله عنه، يمر عليه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الرجل كاهن قومه في الجاهلية، علي به تعال. فيقول عمر الخطاب هل كنت كاهنا في الجاهلية؟ يقول سبحان الله يا أمير المؤمنين، ما رأيت مسلما يلاقى بمثل هذا، يعني ما يحب يبحث أوراق الجاهلية. قال سألتك أخبرني، قال نعم. هو عمر أول مرة يراه، أول مرة يراه. وقلت لكم مرة أن عثمان رضي الله عنه كان جالسا فدخل عليه رجل فقال سبحان الله، يزني أحدكم ثم يأتي يجالسنا؟ هذا الرجل إيش فعل؟ رأى امرأة، وزنا العين إيش؟ النظر، نظر إلى امرأة ودخل على أمير عثمان، عثمان جلس عنده. فقال يا أمير المؤمنين وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكنها فراسة المؤمن، يعني أنا رأك ارتكبت معصية، أرى في وجهك أثر المعصية. والقصص في الفراسة كثيرة جدا لأهل العلم، كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يرى هذا الرجل هذا مبطل وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ليس عنده وحي لكن النور الذي معه عنده كشاف. الآن الله بارك فيك إذا جيت الطبيب فيه النور الغرفة لكن ولع النور زايد، ليش؟ حتى يشوف حبيبات على عينك، ها؟ ويرى في فمك ويفتح فمك ويضع كشاف، طيب فيه نور يا أخي، يبغى نور زيادة، ها؟ فأنت عندك نور ترى، لكن هذا نور زائد، ترى على وجه هذا الرجل ترى علامات المعصية، لأنه جاءت سبحان الله في آثار في الوجه، المعصية تكسب. لكن لأن نحن عندنا ضعف في إيش؟ في الإيمان، فما الناس متسترين. لكن في السابق لما كان هناك كشاف إيمان قوي مسلط أي واحد يمر خلاص الكشاف يقول هذا فيه كذب، هذا عامل كذب. وعلامات. وذكر عن عدد من أهل العلم الفضلاء هذه القصص، وليس هذا موضوع إرادها. ولذلك قال ابن القيم إن صاحب البصيرة ينتفع بكل من خالطه من كامل وناقص وصالح وفاجر. صاحب البصيرة ينتفع دائما. يقول ابن القيم في مدارج السالكين كان رجل عنده مملوك رقيق وكان قد جمع جميع مساوئ الأخلاق، كل مساوئ الأخلاق عند هذا الرجل، هذا رقيق له جل سكن في بيته. قال له يرحمك الله، يقول التلاميذ لماذا تبقي هذا الرجل عندك؟ قال أدرس عليه الأخلاق. كيف تدرس؟ شوف انظر، هذا عنده بصيرة، هذا أسوأ الناس خلقا، يقول استفيد منه، يستفيد منه درسين. ولذلك الإنسان إذا كان عنده قريب بلي بقريب له سيء الأخلاق استفد منه درسين. الدرس الأول تقرأ هذه الأخلاق السيئة وتجتربها تتركها. الدرس الثاني كيف تتعامل مع صاحب الخلق السيء، هو يرى أنه عنده غضوب، فكيف يتعامل مع هذه المسألة في حال الغضب؟ يدرس عنده، يدرس، يسوي بروفات، تجارب يسمونها تجارب، ويرى أنه كذاب ومحتال، كيف يستفيد ويتخلص من الكذابين والمحتالين؟ يدرس، يقرأ، لأنك إذا ما خلطت هؤلاء الناس ما تعرف إيه، ويحتالون عليك ويضحكون عليك. ولذلك يقول الإمام مالك إن من الناس من تستمطر بهم السماء في دعائهم، لكن لا نقبل منهم الحديث، ما نقبل الحديث، لأنهم ما درسوا على هذه الأخلاقيات اللي قال هذا الرجل، ما درسوا عليه. لذلك يقول أدرس الأخلاق، أدرس عليه الأخلاق، يعني صار كأنه مصباح يدرس الأخلاق عليه، هو ورقة الحقيقة.